الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا نافعا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما سمعنا من فضيلة الإمام حفظه الله التقديم لهذه الكلمة، وهي أثر اجتماع الكلمة، أثرها في حياة المسلم الدينية والدنيوية وحياة الفرد والمجتمع، لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون له علاقة مع الآخرين، ولا بد أن يكون له مشاركة برأي أو بعمل أو بكلمة. وعندما يكون رأي الجماعة أو كلمتهم متفقة يسود اللئام والأخوة والمحبة، ويحصل الاتفاق وعدم الاختلاف. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، أي ليكون في دعوتكم البشارة. يقدم الإنسان الترغيب بمغفرة الله ورحمته، ما يبدأ بالتنفير والتقنيط للعباد، يبدأ بتليين القلوب وفتح النفوس وبعث الأمل فيها. بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا هو الشاهد من الحديث: تطاوعا ولا تختلفا، أي فيما لم يرد فيه نص. إذا لم تجد نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتطاوع على الرأي القريب من الحق، القريب من الدليل. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما أرسله فقال له: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم للحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة وهي اجتماع الكلمة أمر مهم تنبني عليه مصالح عظيمة وفوائد جليلة يتحقق به مقاصد مهمة وتندفع به مصائب كبيرة وكثيرة باجتماع الكلمة، لأنه إذا حصل من جماعة المسلمين اتفاق ولم يحصل اختلاف، لأن الاختلاف عذاب والاتفاق رحمة، على خلاف ما هو سائد عند العام يقولون اختلاف العلماء رحمة. أبدا، ما هو رحمة اختلاف العلماء. إذا لم يكن هناك اتفاق فيما لم يكن فيه دليل من كتاب أو سنة، فستبقى الأمة في حيرة. فلا بد أن يكون كلمة المسلمين مجتمعة. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا بد أن يكون لهم كلمة ويكون لهم صدور عن رأي موحد، لأن الإنسان بطبيعته مفتقر إلى من يكمله، إلى من يكمل النقص الذي هو من صفاته. ولا شك أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري. الاجتماع ضروري ولكل مجتمع حاجة إلى ولاية وإلى رأس يقودهم. ولا بد لكل وال أو أمير يلي أمر المسلمين من سمع وطاعة. فلا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة. ومن السمع والطاعة اجتماع الكلمة، لأن من خرج على ولي الأمر بفكر أو كلمة أو فعل هذا لم يجتمع مع المسلمين في رأيهم وفي فكرهم وكلمتهم، بل خرج عليهم. والله جل وعلا يقول: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين هذا فيه ضرر على الخارج والمشاق، وكذلك على المجتمع الذي يعيش فيه. وما نسمع أو نقرأ أو نشاهد بين الفينة والأخرى من خروج هؤلاء الخوارج إلا لوجود هذا الفكر الضال الذي تشبعت به عقول ضعيفة لم تؤهل علميا ولم تصل إلى حاجتها من التأهيل العلمي، وربما حتى التربية. لأن الإنسان قد يكون في أسرة ملتزمة وعندها التزام بالآداب والأخلاق والصدق والوفاء وعدم الخيانة وعدم الغدر وعدم المشاقة لله ولرسوله ولولاة الأمر ولجماعة المسلمين، تجد الفرد من هذه الأسرة وإن لم يكن متعلما تجده منتظما لما عاش عليه من الآداب والسلوك في داخل الأسر. وقد يكون هذا الخارج أخذ من الأسرة فعاش بعيدا عنها، وهذا هو غالب الأحوال، على أن هذه الفئة الخارجة تتصيد شباب المسلمين وتخرجهم حتى من المدارس حتى من التعليم فضلا عن الأسر، لأنهم يريدون مجتمعا جاهليا يقودونه حيث يريدون. فليس عند هؤلاء اجتماع كلمة، وليس عند هؤلاء رأي يوافق رأي الجماعة، وإنما هو خارج عن رأي الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد شق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. فاجتماع الكلمة فيها الخير وفيها البركة وفيها القوة للمسلمين. وقد خلق الله تعالى الخلق بصفات وطبائع متغايرة، الأمر الذي يجعلهم يذهبون مذاهب شتى، وقد وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، منهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل المئة لا تكاد ترى فيها راحلة، يعني يركبها الإنسان، كلها صعاب، إلا من وفقه الله جل وعلا وذللته السنة والكتاب. فالغالب على الناس تباين الأعمال، فمن عامل خيرا ومن عامل شر. فمن رحمة الله تعالى على العباد أن دعاهم إلى طريق واحد، قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد إلى الله جل وعلا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الغواية كثيرة، قد تكون في المال، وقد تكون في الشبهات وهي الأفكار الضالة، وقد تكون في الشهوات، وقد تكون في غير ذلك من المخارج عن طريق الحق، فسماها الله سبلا، لكنها سبل غواية. ولا يمكن أن يتبعوا صراطه المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم وولي أمرهم خيارهم وعقلاؤهم، عندئذ يسود الأمن والإيمان والرحمة والعدل والإحسان، يعين قويهم ضعيفهم ويرحم كبيرهم صغيرهم ويواسي غنيهم فقيرهم، لأنهم يهتدون بكلام الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفهم الصالح، يطيعون من ولاه الله أمرهم في المعروف امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جعل الإيمان شرط في قبول ردهم إلى الكتاب والسنة، أما إذا لم يقبلوا الرد إلى الكتاب والسنة فالمفهوم أنه ليس بمؤمنين. فهذا الذي يجب على العقلاء، أن يمتثلوا أمر الله جل وعلا في هذه الآية. ويلزمون جماعة المسلمين، لأن الخروج على الجماعة فيه خطورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. فسرت الجماعة بولي الأمر، ولما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، عندما قال صلى الله عليه وسلم: ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على جذع حتى يأتيك الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمفارقة الجماعة خروج من ربكة الإسلام، من خرج عن الجماعة فقد خلع ربكة الإسلام من عنقه، والربكة هي الحبل الذي تنتظم فيه صغار الغنم يربط حبل من وتد إلى وتد ثم توضع فيه عروات يدخل رأس الصغير فيها، هذه تسمى ربقة. فكأن المسلمين بانتظامهم في أحكام الإسلام، أحكام الكتاب والسنة، كأنهم محكمون بهذه الوسيلة، فمن خرج منهم فمات فميتته جاهلية، وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ويأمرون بالمعروف، هذه الجماعة التي اتحدت كلمتها وتوافقت كلمتهم واتحد صفهم توحدت قلوبهم على الحق، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، هذه صفة المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال عز من قائل كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآيات تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقد عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، لأن الله جل وعلا جعل فيه مصلحة للأمة بقوله ولتكن منكم، والأمر هنا للوجوب. لا يأتون في الدين ببدعة بل يلتزمون السنة ويهربون من البدعة، ولا يتركون ما أمروا به إلا يعجزوا عنه فيأتون بها على قدر استطاعتهم، فصاروا كما أثنى الله عليهم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أمة الإجابة من هذه الأمة، لأن الأمة هي أمة الدعوة، الأمة العامة هي أمة الدعوة، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أجابوهم أمة الإجابة، وأما من بلغتهم الدعوة فلم يؤمنوا به وقد قامت عليهم الحجة. وقوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقوله جل وعلا محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل الآية. فهذا دليل على اجتماع كلمتهم، فما أثنى الله جل وعلا عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم يعني أصحابه ولا نصيفه، فبهذه الصفة الحميدة باجتماع الكلمة ووحدة الصف وتوحيد المصير مصير الأمة صاروا يدا واحدة على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، يعني يقطع الوعد والعهد أدنى المؤمنين فيلتزم المؤمنون بهذا العهد والوعد، لأن أحدهم يقوم بواجب الجميع. لما جاءت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، يعني علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلا أجرته. قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذه حال المؤمنين، كلمتهم واحدة وعهدهم واحد، لا يغدرون ولا يخفرون ولا ينقضون ولا يخونون. هؤلاء هم أهل الإيمان. أما من اتصف بالنفاق والخيانة والغدر فكلمتهم شتى. أهل الإيمان صفت نفوسهم وصدقت نياتهم وظهرت فضائلهم وقلت مساوئهم، وذلك بفضل الله ثم بفضل اجتماع كلمتهم على الحق، فصاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان يشد بعضه بعضا، فحري بمن هذه صفاتهم وأخلاقهم أن يهابهم عدوهم ويفرح بهم صديقهم، لأنهم يدا واحدة في السراء والضراء، لا يسلمون بعضهم بعضا لنوائب الدهر وصروف الزمان، ولا يحسدون أحدا على ما أعطاه الله من الخيرات والمواهب، يعلمون الجاهل ويجلون العالم، أوفياء بالعهود والعقود، يسعى بذمتهم أدناهم، صالحون مصلحون لذات البين، كما نوه الله سبحانه وتعالى عن فضل هذا العمل بقوله عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه بعض ثمار اجتماع الكلمة، فهي سياج للأمن من التفكك والتقاطع والتدابر، لأن الله جل وعلا أرشدهم إلى أسباب عزهم وقوتهم ومنعتهم ونصرتهم على عدوهم، وأمرهم بالاعتصام بحبل الله جميعا، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته المطهرة، وما دعا إليهم مراتب الدين القولية والفعلية، مع مراقبة الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر. أولئك هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: ما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا رأيت الإنسان نادرا في المجتمع متمسكا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين، مظهره يحمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المنطق والسكوت، في المنظر والمخبر، فاعلم أنه من الغرباء، لأن الإسلام قد يكون في جهة من الجهات في خير وعافية، وقد يكون في جهة من الجهات في منتهى الضعف، إلا من شاء الله ورحم. فقد تصدق الغربة في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة، وإن وجد من الأمكنة أو الأزمنة للإسلام قوة، لكن الضعف أو الغربة العامة كلما تعاقب الزمان وجاء آخره تحققت الغربة. فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة لو يسير الراكب تحتها 100 عام ما قطع ظله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن بعيرا بكرا طاف على جذعها لن دق عنقه هرما قبل أن يصل إلى نقطة البداية. هذا الجذع، فما بالك بالشجرة وأغصانها وثمارها، فورقها كآذان الفيلة، وفاكهتها وثمارها ككلال هاجر. هذه شجرة طوبى للغرباء. ينبغي للإنسان أن يتمسك بالدين ولا سيما عند غربته. وقد نهى الله جل وعلا عن التفرق في قوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وفي قوله عز من قائل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي جماعات وأحزاب، كل جماعة عندها نحلة وعندها فكر تدعو إليه وتتبناه وترى بأنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل. برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن هذا حالهم: لست منهم في شيء، لست منهم وليسوا منك. فاجتماع كلمة المسلمين تحقق لهم مصالح العاجلة والآجلة، الدينية والدنيوية. أما الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، فأولئك الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: والمنافقون والمنافقات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني ليس عندهم ولاية في خير، وإنما عندهم خلطة في الشر والعياذ بالله، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وقال تعالى أيضا عنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف. فانظر يا عبد الله إلى ثمرات النفاق كيف أفسد عقول أصحابه، حتى انعكست لديهم المعايير، فأصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، فانحرف مسارهم لاختلاف كلماتهم ووجهات نظرهم، فضلوا عن صراط الله المستقيم الذي دعاهم إلى السير عليه ونهاهم عن السير عن في سبل الغواية. فجاء المنافقون فعكسوا مفهوم الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، فبدأوا من الأخير فأمروا بالمنكر الذي تصوروه حقا ونهوا عن المعروف الذي تصوروه منكرا، لأنهم هكذا في الإيمان والكفر، فأظهروا الإيمان الذي أنكروه بقلوبهم. هم ليسوا مؤمنين في الباطل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فأظهروا الإيمان الذي أنكروه بقلوبهم وأبطنوا الكفر الذي خالفوه في الظاهر بأعمالهم المزيفة، والذي أخبر الله عنهم بقوله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم بيّن الله جل وعلا مصيرهم في الآخرة فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، يبطن الشر ويظهر الخير. يجب على الإنسان أن يحذر، وقد كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان وجدوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففي غيره في غير عهده من الأزمان أولى أن يوجد. ولا شك أن الذي يظهر للناس صفحة بيضاء من سيرته ثم يخاتلهم ويخادعهم ويخونهم ويغدر بهم ويتمنى أن لو تمكن من خيراتهم أو من مقدساتهم لأشفى غليله، لشفى غليله وغليل قادته والعياذ بالله. فهذا دليل على افتراق الكلمة وتباين الوجهات وجهات النظر، واختيار كل فرد منهم وجهة يسير فيها. فلنأخذ العبرة والدليل من حال المنافقين الذين اختلفت أحوالهم وساءت فعالهم، فالكذب والتنكر للمبادئ والمواقف من سمات المنافقين، وهو من أخلاق الكاذب الذي يحاول إرضاء الناس بسخط الله، فمن فعل ذلك سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لما تولى معاوية رضي الله عنه على المسلمين كتب إلى أم المؤمنين عائشة أن أوصيني وأوجزي، فكتبت إليه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فنحن أحبتي في الله في وقت كثر فيه الشر وأهله، وإن كان الخير موجود وأهله كذلك، لكن لا ينبغي أن نأمن، بل يجب علينا أن نحذر. نحن في هذه البلاد والحمد لله في خير، ولاة أمرنا هم الذين يتبنون الدعوة إلى الله، يتبنون الدعوة إلى التوحيد وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته صلى الله عليه وسلم، يحفظون علينا الأمن والعقيدة والدين والسنة والمنهج وجماعتنا، يؤمنون حدودنا ويحمون ثغورنا ويظهرون لنا شعائر العبادة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء. نحن في خير، قلب النظر وأجل الفكر في جميع أقطار الدنيا، هل تجد ولاة أمر يحكمون الكتاب والسنة كما تحكمه ولاة الأمر في هذه البلاد؟ هل تجد من يعين على شعائر العبادة ويعتني بالمقدسات ومن يزورها في كل عام بل في كل يوم؟ ولو كان الحج والعمرة في غير هذه البلاد والله لتتعطلن هذه الشعيرة. وقد والله سمعت بأذني حوار حصل بين اثنين، أحدهم يستنكر زحام في دورات المياه أكرمكم الله حول الحرم ويقول إذا كان هذا الزحام والناس يعني بدون أجرة كيف لو دفعت الأجرة، كأنه يعرض. فقال له شخص آخر ليس من المملكة، من أي قطر أنت؟ قال من القطر الفلاني. قال والله لو أن الحج في غير السعودية ما حججت، لا أنت ولا أبوك ولا أمك. فأحمد الله عز وجل على أن صخر هذه الدولة لرعاية المقدسات وإعانة المسلمين على أداء هذه الشعائر التعبدية. فنحمد الله جل وعلا أن حبان بولاة أمر يخافون الله جل وعلا، يحكمون فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحقنون دماءنا ويصونون أعراضنا ويحفظون أموالنا وحدودنا وثغورنا، يقدمون الغالي والنفيس لحماية الحدود لننام ونأمن ما بيننا وبين الحرب الذي أثارته علينا دولة الفرس إلا مسافة قليلة وأنت آمن لا تدري عنه. من أين أتى هذا الأمن؟ والله ما جاء صدفة، جاء بما يدفع من الأموال والرجال. فنحمد الله على هذه النعمة ونسأله المزيد من فضله. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا على الحق وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ويطيل عمره في طاعة الله ويشد أزره بولي عهده وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. كما نسأله جل وعلا يحفظ علماءنا ومشايخنا الذين يبينون الحق ويدعون الناس إليه ويرشدونهم إلى السمع والطاعة وإلى لزوم الجماعة ويحذرون من الفكر الضال ودعاته. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وعلى رأسهم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يهتم بمثل هذه المواضيع وهذه المسائل المهمة يلمسه المواطن في خطب الجمعة وفي المحاضرات والندوات والدروس والكلمات. هذه معايشة للمجتمع وبيان لما يحتاجون إلى بيانه. يصدر حفظه الله أوامره إلى فروع وزارة الشؤون الإسلامية بالمناطق وكذلك المكاتب التعاونية والمراكز الدعوية. وما هذه الكلمة إلا ثمرة من هذه الثمار المباركة. فنسأل الله جل وعلا للقائمين على هذه المناشط وهذه الدعوة خير الجزاء. كما لا ننسى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، الذي يتابع وينفذ توجيهات معالي الوزير حفظ الله الجميع ويشجع إخوانه مدراء المكاتب ورؤساء مراكز الدعوة إلى القيام بهذه المناشط وإعانة الناس على دينهم وثقافتهم و إعطائهم من المعلومات التي يحتاجونها، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها القيل والقال، ليكون المؤمن على بصيرة من دينه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأخص بالشكر مدير أو رئيس مركز الدعوة في محافظة الدائر، نسأل الله له التوفيق والتسديد، وأن يعينه وأن يسهل له من يساعده في هذه المهمة. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، خطباء الجوامع وأئمة المساجد وأرباب الأسر، الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، الكل على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى من قبله. أعتذر إن كان يعني في الوقت إطالة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأشكركم على الجلوس والاستماع، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا نافعا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما سمعنا من فضيلة الإمام حفظه الله التقديم لهذه الكلمة، وهي أثر اجتماع الكلمة، أثرها في حياة المسلم الدينية والدنيوية، وحياة الفرد والمجتمع. لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون له علاقة مع الآخرين، ولا بد أن يكون له مشاركة برأي أو بعمل أو بكلمة. وعندما يكون رأي الجماعة أو كلمتهم متفقة، يسود اللئام والأخوة والمحبة، ويحصل الاتفاق وعدم الاختلاف. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، أي ليكون في دعوتكم البشارة. يقدم الإنسان الترغيب بمغفرة الله ورحمته، ما يبدأ بالتنفير والتقنيط للعباد، يبدأ بتليين القلوب وفتح النفوس وبعث الأمل فيها. بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا هو الشاهد من الحديث، تطاوعا ولا تختلفا، أي فيما لم يرد فيه نص. إذا لم تجد نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتطاوع على الرأي القريب من الحق، القريب من الدليل. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما أرسله فقال له: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم للحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة وهي اجتماع الكلمة أمر مهم تنبني عليه مصالح عظيمة وفوائد جليلة يتحقق به مقاصد مهمة وتندفع به مصائب كبيرة وكثيرة باجتماع الكلمة، لأنه إذا حصل من جماعة المسلمين اتفاق ولم يحصل اختلاف، لأن الاختلاف عذاب والاتفاق رحمة، على خلاف ما هو سائد عند العام يقولون اختلاف العلماء رحمة. أبدا ما هو رحمة، اختلاف العلماء إذا لم يكن هناك اتفاق فيما لم يكن فيه دليل من كتاب أو سنة فستبقى الأمة في حيرة، فلا بد أن يكون كلمة المسلمين مجتمعة. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا بد أن يكون لهم كلمة ويكون لهم صدور عن رأي موحد، لأن الإنسان بطبيعته مفتقر إلى من يكمله، إلى من يكمل النقص الذي هو من صفاته. ولا شك أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري، الاجتماع ضروري ولكل مجتمع حاجة إلى ولاية وإلى رأس يقودهم، ولا بد لكل وال أو أمير يلي أمر المسلمين من سمع وطاعة، فلا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة. ومن السمع والطاعة اجتماع الكلمة، لأن من خرج على ولي الأمر بفكر أو كلمة أو فعل هذا لم يجتمع مع المسلمين في رأيهم وفي فكرهم وكلمتهم، بل خرج عليهم. والله جل وعلا يقول ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين هذا فيه ضرر على الخارج والمشاق، وكذلك على المجتمع الذي يعيش فيه. وما نسمع أو نقرأ أو نشاهد بين الفينة والأخرى من خروج هؤلاء الخوارج إلا لوجود هذا الفكر الضال الذي تشبعت به عقول ضعيفة لم تؤهل علميا ولم تصل إلى حاجتها من التأهيل العلمي، وربما حتى التربية، لأن الإنسان قد يكون في أسرة ملتزمة وعندها التزام بالآداب والأخلاق والصدق والوفاء وعدم الخيانة وعدم الغدر وعدم المشاقة لله ولرسوله ولولاة الأمر ولجماعة المسلمين، تجد الفرد من هذه الأسرة وإن لم يكن متعلما تجده منتظما لما عاش عليه من الآداب والسلوك في داخل الأسرة. وقد يكون هذا الخارج أخذ من الأسرة فعاش بعيدا عنها، وهذا هو غالب الأحوال، على أن هذه الفئة الخارجة تتصيد شباب المسلمين وتخرجهم حتى من المدارس حتى من التعليم فضلا عن الأسر، لأنهم يريدون مجتمعا جاهليا يقودونه حيث يريدون. فليس عند هؤلاء اجتماع كلمة، وليس عند هؤلاء رأي يوافق رأي الجماعة، وإنما هو خارج عن رأي الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد شق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. فاجتماع الكلمة فيها الخير وفيها البركة وفيها القوة للمسلمين. وقد خلق الله تعالى الخلق بصفات وطبائع متغايرة، الأمر الذي يجعلهم يذهبون مذاهب شتى، وقد وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، منهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل المئة لا تكاد ترى فيها راحلة، يعني يركبها الإنسان، كلها صعاب، إلا من وفقه الله جل وعلا وذللته السنة والكتاب. فالغالب على الناس تباين الأعمال، فمن عامل خيرا ومن عامل شر. فمن رحمة الله تعالى على العباد أن دعاهم إلى طريق واحد، قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد إلى الله جل وعلا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الغواية كثيرة، قد تكون في المال وقد تكون في الشبهات وهي الأفكار الضالة، وقد تكون في الشهوات، وقد تكون في غير ذلك من المخارج عن طريق الحق، فسماها الله سبلا لكنها سبل غواية. ولا يمكن أن يتبعوا صراطه المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم وولي أمرهم خيارهم وعقلاؤهم، عندئذ يسود الأمن والإيمان، والرحمة والعدل والإحسان يعين قويهم ضعيفهم، ويرحم كبيرهم صغيرهم، ويواسي غنيهم فقيرهم، لأنهم يهتدون بكلام الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفهم الصالح، يطيعون من ولاه الله أمرهم في المعروف امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جعل الإيمان شرط في قبول ردهم إلى الكتاب والسنة، أما إذا لم يقبلوا الرد إلى الكتاب والسنة فالمفهوم أنه ليس بمؤمنين. فهذا الذي يجب على العقلاء، أن يمتثلوا أمر الله جل وعلا في هذه الآية. ويلزمون جماعة المسلمين، لأن الخروج على الجماعة فيه خطورة لقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. فسرت الجماعة بولي الأمر. ولما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، عندما قال صلى الله عليه وسلم: ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على جذع حتى يأتيك الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمفارقة الجماعة خروج من ربكة الإسلام، من خرج عن الجماعة فقد خلع ربكة الإسلام من عنقه. والربكة هي الحبل الذي تنتظم فيه صغار الغنم، يربط حبل من وتد إلى وتد، ثم توضع فيه عروات يدخل رأس الصغير فيها، هذه تسمى ربكة. فكأن المسلمين بانتظامهم في أحكام الإسلام، أحكام الكتاب والسنة، كأنهم محكمون بهذه الوسيلة. فمن خرج منهم فمات فميتته جاهلية، وقد خلع ربكة الإسلام من عنقه. ويأمرون بالمعروف، هذه الجماعة التي اتحدت كلمتها وتوافقت كلمتهم واتحد صفهم توحدت قلوبهم على الحق، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. هذه صفة المؤمنين، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال عز من قائل: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآيات تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقد عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، لأن الله جل وعلا جعل فيه مصلحة للأمة بقوله: ولتكن منكم، والأمر هنا للوجوب. لا يأتون في الدين ببدعة، بل يلتزمون السنة ويهربون من البدعة، ولا يتركون ما أمروا به إلا يعجزوا عنه، فيأتون بها على قدر استطاعتهم. فصاروا كما أثنى الله عليهم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أمة الإجابة من هذه الأمة، لأن الأمة هي أمة الدعوة، الأمة العامة هي أمة الدعوة، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أجابوهم أمة الإجابة، وأما من بلغتهم الدعوة فلم يؤمنوا به وقد قامت عليهم الحجة. وقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقوله جل وعلا محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل الآية. فهذا دليل على اجتماع كلمتهم، فما أثنى الله جل وعلا عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم يعني أصحابه ولا نصيفه. فبهذه الصفة الحميدة باجتماع الكلمة ووحدة الصف وتوحيد المصير مصير الأمة صاروا يدا واحدة على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، يعني يقطع الوعد والعهد أدنى المؤمنين فيلتزم المؤمنون بهذا العهد والوعد، لأن أحدهم يقوم بواجب الجميع. لما جاءت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذه حال المؤمنين كلمتهم واحدة وعهدهم واحد، لا يغدرون ولا يخفرون ولا ينقضون ولا يخونون، هؤلاء هم أهل الإيمان. أما من اتصف بالنفاق والخيانة والغدر فكلمتهم شتى. أهل الإيمان صفت نفوسهم وصدقت نياتهم وظهرت فضائلهم وقلت مساوئهم، وذلك بفضل الله ثم بفضل اجتماع كلمتهم على الحق، فصاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان يشد بعضه بعضا، فحري بمن هذه صفاتهم وأخلاقهم أن يهابهم عدوهم ويفرح بهم صديقهم، لأنهم يدا واحدة في السراء والضراء، لا يسلمون بعضهم بعضا لنوائب الدهر وصروف الزمان، ولا يحسدون أحدا على ما أعطاه الله من الخيرات والمواهب، يعلمون الجاهل ويجلون العالم، أوفياء بالعهود والعقود، يسعى بذمتهم أدناهم، صالحون مصلحون، مصلحون لذات البين كما نوه الله سبحانه وتعالى عن فضل هذا العمل بقوله عز من قائل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه بعض ثمار اجتماع الكلمة، فهي سياج للأمن من التفكك والتقاطع والتدابر، لأن الله جل وعلا أرشدهم إلى أسباب عزهم وقوتهم ومنعتهم ونصرتهم على عدوهم، وأمرهم بالاعتصام بحبل الله جميعا، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته المطهرة، وما دعا إليهم مراتب الدين الكونية والفعلية، مع مراقبة الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر. أولئك هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: ما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا رأيت الإنسان نادرا في المجتمع متمسكا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين، مظهره يحمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المنطق والسكوت، في المنظر والمخبر، فاعلم أنه من الغرباء، لأن الإسلام قد يكون في جهة من الجهات في خير وعافية، وقد يكون في جهة من الجهات في منتهى الضعف، إلا من شاء الله ورحم. فقد تصلب الغربة في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة، وإن وجد من الأمكنة أو الأزمنة للإسلام قوة، لكن الضعف أو الغربة العامة كلما تعاقب الزمان وجاء آخره تحققت الغربة. فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة لو يسير الراكب تحتها 100 عام ما قطع ظله، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن بعيرا بكرا طاف على جذعها لاندق عنقه هرما قبل أن يصل إلى نقطة البداية. هذا الجذع، فما بالك بالشجرة وأغصانها وثمارها، فورقها كآذان الفيلة، وفاكهتها وثمارها ككلال هاجر. هذه شجرة طوبى للغرباء. ينبغي للإنسان أن يتمسك بالدين ولا سيما عند غربته. وقد نهى الله جل وعلا عن التفرق في قوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله عز من قائل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي جماعات وأحزاب، كل جماعة عندها نحلة وعندها فكر تدعو إليه وتتبناه وترى بأنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل. برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن هذا حالهم: لست منهم في شيء، لست منهم وليسوا منك. فاجتماع كلمة المسلمين تحقق لهم مصالح العاجلة والآجلة، الدينية والدنيوية، أما الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات فأولئك الذين ذكرهم الله تعالى في قوله والمنافقون والمنافقات المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني ليس عندهم ولاية في خير وإنما عندهم خلطة في الشر والعياذ بالله، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال تعالى أيضا عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف. فانظر يا عبد الله إلى ثمرات النفاق كيف أفسد عقول أصحابه حتى انعكست لديهم المعايير فأصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، فانحرف مسارهم لاختلاف كلماتهم ووجهات نظرهم فضلوا عن صراط الله المستقيم الذي دعاهم إلى السير عليه ونهاهم عن السير عن في سبل الغواية. فجاء المنافقون فعكسوا مفهوم الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، فبدأوا من الأخير فأمروا بالمنكر الذي تصوروه حقا ونهوا عن المعروف الذي تصوروه منكرا، لأنهم هكذا في الإيمان والكفر، فأظهروا الإيمان الذي أنكروه بقلوبهم، هم ليسوا مؤمنين في الباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فأظهروا الإيمان الذي أنكروه بقلوبهم وأبطنوا الكفر الذي خالفوه في الظاهر بأعمالهم المزيفة، والذي أخبر الله عنهم بقوله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم بيّن الله جل وعلا مصيرهم في الآخرة فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، يبطن الشر ويظهر الخير. يجب على الإنسان أن يحذر، وقد كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان وجدوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففي غيره في غير عهده من الأزمان أولى أن يوجد. ولا شك أن الذي يظهر للناس صفحة بيضاء من سيرته ثم يخاتلهم ويخادعهم ويخونهم ويغدر بهم ويتمنى أن لو تمكن من خيراتهم أو من مقدساتهم لأشفى غليله لشفى غليله وغليل قادته والعياذ بالله، فهذا دليل على افتراق الكلمة وتباين الوجهات وجهات النظر واختيار كل فرد منهم وجهة يسير فيها. فلنأخذ العبرة والدليل من حال المنافقين الذين اختلفت أحوالهم وساءت فعالهم، فالكذب والتنكر للمبادئ والمواقف من سمات المنافقين، وهو من أخلاق الكاذب الذي يحاول إرضاء الناس بسخط الله، فمن فعل ذلك سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لما تولى معاوية رضي الله عنه على المسلمين كتب إلى أم المؤمنين عائشة أن أوصيني وأوجزي، فكتبت إليه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فنحن أحبتي في الله في وقت كثر فيه الشر وأهله، وإن كان الخير موجود وأهله كذلك، لكن لا ينبغي أن نأمن، بل يجب علينا أن نحذر. نحن في هذه البلاد والحمد لله في خير، ولاة أمرنا هم الذين يتبنون الدعوة إلى الله، يتبنون الدعوة إلى التوحيد وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته صلى الله عليه وسلم، يحفظون علينا الأمن والعقيدة والدين والسنة والمنهج وجماعتنا، يؤمنون حدودنا ويحمون ثغورنا ويظهرون لنا شعائر العبادة. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء. نحن في خير، قلب النظر وأجل الفكر في جميع أقطار الدنيا، هل تجد ولاة أمر يحكمون الكتاب والسنة كما تحكمه ولاة الأمر في هذه البلاد؟ هل تجد من يعين على شعائر العبادة ويعتني بالمقدسات ومن يزورها في كل عام بل في كل يوم؟ ولو كان الحج والعمرة في غير هذه البلاد والله لتتعطلن هذه الشعيرة. وقد والله سمعت بأذني حوار حصل بين اثنين، أحدهم يستنكر زحام في دورات المياه أكرمكم الله حول الحرم، ويقول إذا كان هذا الزحام والناس يعني بدون أجرة، كيف لو دفعت الأجرة؟ كأنه يعرض. فقال له شخص آخر ليس من المملكة، من أي قطر أنت؟ قال من القطر الفلاني. قال والله لو أن الحج في غير السعودية ما حججت، لا أنت ولا أبوك ولا أمك. فأحمد الله عز وجل على أن صخر هذه الدولة لرعاية المقدسات وإعانة المسلمين على أداء هذه الشعائر التعبدية. فنحمد الله جل وعلا أن حبانا بولاة أمر يخافون الله جل وعلا، يحكمون فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحقنون دماءنا ويصونون أعراضنا ويحفظون أموالنا وحدودنا وثغورنا، يقدمون الغالي والنفيس لحماية الحدود لننام ونأمن ما بيننا وبين الحرب الذي أثارته علينا دولة الفرس إلا مسافة قليلة وأنت آمن لا تدري عنه. من أين أتى هذا الأمن؟ والله ما جاء صدفة، جاء بما يدفع من الأموال والرجال. فلنحمد الله على هذه النعمة ونسأله المزيد من فضله. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ويطيل عمره في طاعة الله ويشد أزره بولي عهده، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. كما نسأله جل وعلا يحفظ علماءنا ومشايخنا الذين يبينون الحق ويدعون الناس إليه ويرشدونهم إلى السمع والطاعة وإلى لزوم الجماعة، ويحذرون من الفكر الضال ودعاته. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وعلى رأسهم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يهتم بمثل هذه المواضيع وهذه المسائل المهمة يلمسه المواطن في خطب الجمعة وفي المحاضرات والندوات والدروس والكلمات، هذه معايشة للمجتمع وبيان لما يحتاجون إلى بيانه، يصدر حفظه الله أوامره إلى فروع وزارة الشؤون الإسلامية بالمناطق وكذلك المكاتب التعاونية والمراكز الدعوية. وما هذه الكلمة إلا ثمرة من هذه الثمار المباركة. فنسأل الله جل وعلا للقائمين على هذه المناشط وهذه الدعوة خير الجزاء، كما لا ننسى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، الذي يتابع وينفذ توجيهات معالي الوزير حفظ الله الجميع، ويشجع إخوانه مدراء المكاتب ورؤساء مراكز الدعوة إلى القيام بهذه المناشط وإعانة الناس على دينهم وثقافتهم وإعطائهم من المعلومات التي يحتاجونها، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها القيل والقال، ليكون المؤمن على بصيرة من دينه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأخص بالشكر مدير أو رئيس مركز الدعوة في محافظة الدائر، نسأل الله له التوفيق والتسديد وأن يعينه وأن يسهل له من يساعده في هذه المهمة. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، خطباء الجوامع وأئمة المساجد وأرباب الأسر، الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، الكل على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى من قبله. أعتذر إن كان يعني في الوقت إطالة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأشكركم على الجلوس والاستماع، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.